كانت تريد مشاهدة أحد الأفلام لكنه لم يجده مترجما، فاضطر لترجمته بنفسه حتى تشاهده أمه معه في المنزل. هذه كانت الخطوة الأولى التي أدخلته عالم الترجمة حتى أصبح اسما لامعا يشتري القراء أي كتاب يجدون على غلافه ترجمة هشام فهمي. ضمن رحلة سريعة إلى القاهرة لزيارة مكتباتها العريقة برفقة أحد الأصدقاء، التقيت المترجم هشام فهمي، والذي أبدع في نقل عدد من الأعمال الأدبية بإتقان. تحدثنا عن الصعوبات التي يواجهها المترجم في العالم العربي، عن احتياجاته اللغوية والمعرفية، عن الانتهاكات التي يعاني منها المترجم في الوطن العربي بالتحديد، وما هو دور المحرر في الكتابة والترجمة، وهل يجب علينا إعادة ترجمة الأعمال المترجمة، وأشياء كثيرة أترككم معها.
أهلا وسهلا أستاذ هشام.
أهلا بك رب.
حياك الله، سعداء جدا باللقاء معك. المتابع أو القارئ لترجمات هشام فهمي يجد سلاسة لغوية وتمكن قوي من اللغة العربية. حدثنا عن بدايات هشام فهمي في القراءة وتحصيل المعرفة عموما ما قبل الجامعة.
القراءة يعني من الحاجات اللي تربيت عليها من وانا صغير جدا، من مجلات ميكي وسمير وعلاء الدين لقصص رجل المستحيل وملف المستقبل وفلاش، مع اللي كان موجود في مكتبة المدرسة، أيا كانت المدرسة بقى ابتدائي وإعدادي وثانوي. يعني أنا قريت نجيب محفوظ، بدأت أقراه مبكرا جدا في ابتدائي في مكتبة المدرسة، كان فيه اللص والكلاب وكان فيه قشتمر وعدد من الروايات الأخرى وحكايات حارتنا وتوفيق الحكيم طبعا وعباس العقاد وأنيس منصور ومصطفى محمود وإحسان عبد القدوس، كل الأسامي اللي مشهورة بغض النظر عن حب الناس لبعضها أو نقد الناس لبعض الآخر، بس دي البدايات. يعني كنت بحب أقرأ الحاجات الطفولية البسيطة اللي ممكن البعض يقول عليها تافهة، وفي نفس الوقت بقرأ الحاجات الأدبية التقيلة. وكان في بعض الأعمال المترجمة طبعا، أنا فاكر أن أول حاجة مترجمة قريتها في حياتي على الإطلاق كانت في ثانية ابتدائي، كانت نسخة مصورة من رواية سجين زندة، وكنت مستغرب وقتها، مش عارف يعني إيه ترجمة، مش عارف إن في عمل أجنبي مكتوب باللغة العربية. أنا متعود على قراءة أحمد وعلي وما إلى ذلك، لما ألاقي جون وجاك ده كان جديد.
جميل. في ثانية ابتدائي.
في ثانية ابتدائي إنها كانت موجودة في مكتبة المدرسة.
حلو.
طبعا في الفترة ديت كان في مشروع مكتبة الأسرة، وده كان مفيد لحد كبير، يعني يمكن الحاجة الحسنة الوحيدة عملتها سوزان مبارك في حياتها. بس يعني الواحد قرأ أكتر الكلاسيكيات المترجمة في فترة مبكرة. طبعا بعد كده الواحد لما كبر وقرأ تاني يعني عارف يعني إيه مستوى اللغة الجيد وأمانة الترجمة وما إلى ذلك، لكن في وقتها ده كان كافي وفتح للواحد سكك جديدة.
أكيد أكيد، خاصة في الابتداء يعني والمتوسط، هذا شيء عظيم. طيب وش درست؟
درست الأدب الإنجليزي، بس الأدب مش الترجمة، لأن
في تخصصين منفصلين
للأسف، لأني دخلت في فرع الجامعة غير الفرع اللي كنت عايز أدخله. الدرجات الثانوية العامة هي اللي أجبرتني، أني كنت جايب درجة أكبر من اللي هم محتاجينه فوزعوني التوزيع الإقليمي.
عجيب.
فأنا كنت عايز أتخصص في الترجمة في المقر الرئيسي للجامعة في اسكندرية، في جامعة اسكندرية كلية الأدب، في قسم أدب وقسم ترجمة. أما فرع الجامعة اللي أنا درست فيه اللي هو في مدينة دمنهور تابع لجامعة اسكندرية برضو، كان في قسم الأدب بس مع مادة للترجمة، فالمادة كانت بسيطة جدا، يعني ما كانش فيها حاجة، ما كانش فيه نظريات عميقة وجدل وخفات، اللي هو مجرد تقديم الحاجات اللي هو الواحد عارفها كان أصلا من سنة وإعدادي
يعني.
لكن اللي كان مفيد جدا هو دراسة الأدب، إن اتعرفت على تشوسر وشكسبير وميلتون ومايكل دريتون وكل الأسامي المهمة في المؤسسة في الأدب الإنجليزي، وده ساعدني طبعا على إن اللغة الإنجليزية بتاعتي إن أنا تعلمتها الأول اللغة الكلاسيكية. زائد إن يعني انا بعرف انجليزي من وانا صغير جدا، ابويا الله يرحمه كان بيعلمنا انا واخواتي من واحنا صغيرين جدا، بس برضو كان في الصدمه بتاعه لما الواحد بقى ياخد الادب الانجليزي على حق في اول سنه، وخصوصا ماده النطق البرونانسيشن وماده الفونيتكس، فده كان مهم جدا الواحد يغير الطريقة اللي بيستخدم بيها اللغة، وإزاي إن هو ينطق النطق الصح واللهجات المختلفة وما إلى ذلك، ويعرف الصوت بيطلع منين من حل الإنسان ومن فمه واستخدام اللسان وكل ده كان مفيد جدا. فآه يعني أنا كان شغفي الأول إن أنا أترجم، إن أنا أدرس الترجمة، لكن دراسة الأدب لقيتها مفيدة جدا، مع إني ما حضرتش محاضرات كتير في طول سنين الجامعة. أنا كنت فكله كان بالقراية والنقاش مع الأصدقاء والزملاء، وكان في منهم اللي أحسن مني ومتمرسين عني في اللغة بكتير، فدول استفدت منهم كتير.
جميل. لكن متى بدأت هوايتك أو شغفك بالترجمة، إذا كنت يعني محدد تخصصك من قبل الجامعة؟
هو أنا ما حددتوش عن شغف لأني ما كنتش مارستها، أنا حددته عشان إنها هتبقى حاجة سهلة. تمام. أنا كنت عارف أن أنا عايز أدرس حاجة فيها لغة، فكان الاختيار الأول ما أدخلش أصلا قسم اللغة الإنجليزية، كنت عايز أدخل قسم سياحة وأثار، لأن هما بيدرسوا فيه 4 لغات، إنجليزي وفرنساوي وإيطالي تقريبا ويوناني، فده كان مشجع جدا، فلكن ما قدرتش ألتحق بيه. ولما قالوا لي أن القسم الترجمة هو السهل قلت خلاص، فما كانش عن شغف حقيقي بالترجمة، يعني كل اللي عرفه على الترجمة وقتها كان هو القطعة اللي بنمتحن فيها في امتحان الثانوية وخلاص. يعني ما كانش في دماغي ان انا ابقى مترجم عن شغف او حب او شايف المستقبل فيها وحاجه كده، كان هو الطريق الاسهل. لكن يعني بدات الترجمه نفسها اللي هي محاولات عبثيه جدا لترجمه شكسبير انا ومجموعه الاصدقاء في
الثانوي
في الجامعه في الجامعه بقى. أيه. بعد يعني بدانا ندرسه
حلو،
مع محاولات كنا بنترجم اغاني عربيه للانجليزي وأغاني إنجليزية للعربي بالعكس، لا محاولات
بين الأصدقاء يعني
للسهرة نعرض الشغل على بعض ونناقشه وكده. فبرضه ده ما كانش اللي هو حاجة الواحد بيعملها إلا على سبيل التسلية. وتصادف أني اشتغلت في كذا مكان في خلال الصيف وكده، لو انترنت كافيه بيجي حد عايز يترجم سي في أو بحث أو ما إلى ذلك، فكنت بعمل الشغل ده هو كمان، وكان بيطلع لي دخل جانبي.
هذا وقت الجامعة.
وقت الجامعة.
جميل.
وفي وقت الجامعة بدأت اللي هو الشغل اللي هو الاحترافي بقى فعلا، اللي هو بترجمة الأفلام والمسلسلات في في في, في شركة متعاقدة مع قنوات زي NBC وشو تايم وان تي في وما إلى ذلك، بيترجموا لهم الحلقات والأفلام. جميل. وده كانت البداية الاحترافية.
البداية مع بالأفلام والمسلسلات.
وده كان مفيد جدا لأن أنا دراستي لغة كلاسيكية جدا، فده عرفني على اللغة العامية بتاعت كل الأمريكا وداخل أمريكا الجنوبيين بيتكلموا إزاي والشماليين بيتكلموا إزاي والمصطلحات والكلمات الخاصة بيهم والإنجليز والأستراليين وما إلى ذلك. كان في تنوع حلو جدا فاد الواحد، وواحد لسه عمال يحصل من ده لحد الآن، لأن اللغة طول الوقت زي ما الناس كلها عارفين بتتطور وكلمات معناها بيتغير وما إلى كده وكل ده.
جميل جميل جدا. طيب، في بدايات النشر، يعني تحدث عن بداية الترجمة، أيضا بدايات النشر عندك كانت تقريبا في الفيسبوك والترجمة النشر الإلكتروني، صحيح؟
كان سبق تجارب قليلة قبلها للنشر الورقي في 2007. في حاجة لازم أوضحها، أنا يعني أنا حبي للسينما هو اللي بيحركني في أوقات كتير، حبي للأعمال الفنية المصورة سينما أو تلفزيون أو مسرح. فوقتها كان فيه هيتعرض فيلم جديد متاخد عن قصة لستيفن كينج اسمه 1408، فأنا عرفت أنه متاخد عن قصة قصيرة، جبتها وقريتها عجبتني، فقررت أترجمها يعني على سبيل أن أنا حابب أعمل كده. وده اللي هو واخده قانون من وقتها، أن أنا حابب أعمل الترجمة دي فهعملها. فدي كانت البداية. وبعدها ترجمت قصة قصيرة كمان لريتشارد ماثيسون، كانت بعنوان على ما أذكر كانت انتهاك. قصة قصيرة نزلت في كتيب صغير
المترجم.
لا، كانت كتيب صغير منفرد، ده كان في بدايات خالص.
عجيب. ده قبل هذا ايام الجامعة ولا بعد الجامعة؟
ده بعد الجامعة، ده في 2008 تقريبا. يعني وبعدها تشجعت ان انا اترجم الهوبيت. انا من ساعة ما قريت شفت افلام سيد الخواتم وقريت الروايات بتاعتها في وقت الجامعة، كنت حابب ان تيجي فرصة في وقت من الاوقات ان انا اترجم الروايات ديت او الافلام دي. الأفلام ترجمتها بالفعل لأمي الله يرحمها، هي كانت معلمة لغة عربية وبتحب السينما جدا، فقررت أن أنا لما أفرجها على الأفلام دي هتكون بترجمتي أنا، عشان وقتها كانت ترجمات الإنترنت يعني طبعا في تطور كبير دلوقتي وناس بتفهم عن زمان، لكن في البداية أي حد عنده قاموس الوافي بياخد النص الإنجليزي يلزقه وهي بيعتبر دي ترجمة، كلام فارغ طبعا. فقلت لأ لنفسي لازم ماما تتفرج على الأفلام ديت يعني باحترام. وده اللي كان السبب لما حكيت لصديقة ان انا عملت كده، هي اللي شجعتني ان انا أترجم الأفلام بقى بشكل احترافي وأخد أجر عليها وما إلى ذلك. والروايات جات الفرصة بعدها، وكان في مشروع كنت أنا شغال عليه مع اتنين من الأصدقاء المترجمين لترجمة ثلاثية بتاعت سيد الخواتم ورواية الهوبت ورواية السلمريلين، ثلاثة الأعمال الكبرى بتاعت تولكين. لسبب يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، لأن أنا طبعا كنت جديد في المجال وقتها ما عرفش عنه أي حاجة، فحجبت ترجمة سيد الخواتم ما صدرتش، وصدرت فقط ترجمة الهوبت مع الزميلة مي غنيم. وده بعتبره الكتاب الأول، يعني ده يعني مش بعتبر 1408 ولا انتهاك، هم البداية لأنهم كان مجرد تجربة، لكن ده الكتاب الاحترافي الأول بقى اللي الواحد حط فيه عناية شديدة وفتح المعاجم وعمل بحث كما ينبغي أن يفعل أي مترجم. وانقطعت بعدها فترة 3 سنين تقريبا عن ترجمة الكتب، لكن رجعت بعد.
أتوقع عشان كذا يعني البدايات كان في مشاكل كثيرة على كتاب الهوبت. أذكر أنه شفت يعني بصفحتك بالفيس أنه في كلام وصار في مشكلة بالحقوق وما الحقوق، وش الموضوع؟
هو الكتاب الترجمة العربية صدرت في 2008، كانت بإذن من النشر الإنجليزي هاربر كولينز، يعني والناشر دار ليلى، مضين عقد مع النشر الإنجليزي بحق الترجمة العربية لمدة 4 سنين أو 5 سنين.
جميل. تمام. دار ليلى.
دار ليلى.
حلو.
وبعدها دار كيان النشر والتوزيع عملت نفس الموضوع بالضبط، الحقوق كده. هو كان في نوع من الشراكة بينهم، لأن دار ليلى اسمها كيان كورب وفي كيان النشر والتوزيع، الموضوع متلخبط شوية، لكن هم يعني كان في نوع من الشراكة.
جميل.
فصدرت طبعة تانية بشكل مختلف شوية من كيان.
بترجمة أشخاص آخرين؟
لا، نفس الترجمة، هي الترجمة بالضبط.
أيوة.
ولأسباب أنا حتى الآن مش مدركها، وصراحة بطلت أهتم إن أنا أدركها، يعني بعد ما نفذت النسخ ما عادوش طبعها، والحقوق فضلت يعني مفتوحة لمدة ما تبقى من المدة، لمدة سنة 2013 تقريبا، وما حدش اهتم إن هو يعيد طباعة الرواية، مع إن يعني لاقت إقبال كويس من القراء، ومع إنها رواية أطفال بالأساس، بس الكبار كمان بيقروها بيستمتعوا بيها. ومن يعني من يومها لحد الأسبوع اللي فات في ناس بتسألني هل هيعاد طبعها ولا لا. هل هيعاد؟ أنا من فترة طويلة أتحتها بأن الحقوق سقطت وترجمتي ردت ليا خلاص، ما عادتش ملك حد، وأن في ترجمة أخرى صدرت مع نشر عربي آخر في مكان ما، يعني سمعت عنها كلام، فنزلت الرواية في صيغة PDF على الإنترنت للقراء، طالما مش هتصدر مطبوعة أدي الترجمة وأتمنى تعجبكم. لكن فوجئت ان في ناشر مصري اخد نفس الروايه بالظبط، نفس الترجمه بالحرف، وعاد طباعتها عنده وحط عليها اسمه هو.
عجيب. بعد ما نشرتها انت PDF؟
بعد ما نشرتها PDF بكذا سنه ده، واتضح الموضوع بقاله مثلا سنتين، انا ما كانش عندي اي فكره، عرفت بالصدفه المحضه، لان هو توزيعه مش كبير، هو بيوزع في مكتبته هو فقط في سور الازبكيه، ولو طبعا سور الازبكيه معروف ما بيعملوا ايه. فالموضوع ما كانش مشهور، عرفت بالصدفه من صوره على الانستغرام، حد في قارئه عمل تاج فيها وبتشكر في الترجمه بس دي مش ترجمتي انا، شكل روايتي حاجه تانية. لا يعني انا قريتها من دار ليلى قبل كده، وبعد كده قريتها تاني، فروحت اشتريت نسخه، وفوجئت بان هو شايل اسمي انا ومي والصديقين اللي تولوا ترجمه الاغاني، محمد فوزي خلف وهبه جلال، كل الاسامي دي اتحذفت وحطت اسمه هو شخصيا. وبتحصل يعني في الفتره الاخيره السنه دي بالذات، انا يعني عدى عليا 4 أو 5 قضايا سرقه في الترجمه، عشان كده انا بدات هاشتاج المترجمين مش ملطشه، لان احنا فعلا مش ملطشه. احنا بنتعب وبنشتغل، ودي مهنتنا واكل عيشنا زي اي حد، مش من حق اي حد يجي يسرقنا وياخد جهدنا ويحط عليه اسمه بلوشي كده.
جميل. وهل في نتائج من القضايا؟
والله يعني لحد هذه اللحظه هم خلفوا الوعد اللي وعدوه بان هم هيدفعوا تعويض مادي معين في الوقت المعين اللي اتفقنا عليه مقابل ان احنا نتنزل القضيه، فهم خلفوا الوعد اهوت ومش عارفين نوصل لهم في التصالح، فانا طلبت من المحامي ان هو يواصل القضيه، ومجرد ما يبقى الموضوع رسمي يتوجه لهم انذار رسمي انا هعلن بقى واقول ان حصل كذا كذا بعد ما انا قلت ان هم تصالحوا ووعدوا بكذا، وهحكي على الكلام الفارغ اللي هم برروا بيه فعلتهم، برروا يعني كلام فارغ جدا، ممكن اقول لك دلوقتي ببساطه انه بيقول لي انه ما كانش يعرف مين مترجم الكتاب، فانا عايز افهم انت رايح تشتري، انت اشتريت من دار نشر بتقفل اللي هي دار ليلى، حق نشر عدد من الكتب اللي هي أصدرتها. تمام؟ فأنت مش عارف الكتب دي إيه، ما شفتش واحد فيهم، ما مسكتوش في إيدك، ما قلبتش فيه. فاكر بيقول لي اللي فاكر كان ناشر نفسه هو اللي مترجمه بإيده. فيعني ده يدل أولا على يعني لو الكلام ده صحيح فده ما يعرفش يعني نشر. ما فيش نشر بيمسك يترجم الكتاب بإيده ويحط عليه اسم حد تاني، ولو هو يعرف هو بيكذب. في الحالتين كلام فارغ، في الحالتين هو منزل كتاب مسروق.
صحيح. طيب القضايا الأخرى أو المترجمين الآخرين إذا تعرف أحد، هل فيه يعني أخذ الحقوق؟
أعرف قضية الزميلة آية علي اللي هو كتاب إدوارد سعيد بتاعها برضو حصل فيه نفس المشكلة.
بس برضو بس صار بس تجيش بالسوشيال
يعني
ميديا.
أنا هو السوشيال ميديا هي يعني هي أظن الحل. السوشيال ميديا هتنفع أكتر من القضاء في الحالة دي. القضايا إن واحد خد فيها حكم هيقعد سنين طويلة. بس هو يعني هعمل إيه؟ ده السبيل الوحيد اللي قدامي إن أنا ألجأ للقانون والسوشيال ميديا. فعلى الأقل لو مش هاخد حقي ماديا التعويض اللي هو المفروض القانون يديهولي، على الأقل الناس هتعرف إن دول حرامية. تمام؟ خدوا بالكم إن النشر ده هو حرامي، وأي مترجم أو كاتب جديد أعرف إن ده هو لو اتعاملت معه هيسرق جهدك. ف يعني
هذا المستطاع.
أه.
الله يعين، الله يكون بعون المترجمين. طيب من الأعمال العظيمة اللي نشرتها فرانك شتاين، وتحدثت عنها يعني من رموز الأدب الإنجليزي، ومن الظلم أنها تعامل كأدب يعني خيالي، بل هي أو بعض القراء، أنا قرأت بعض المراجعات عنها أنها فيها أشياء أكثر من أنها أدب خيال. أو كيف تشوف الرواية؟ هل هي تستحق كل هذا؟ وأتوقع المؤلفة لها أعمال ترجمة السنة هذه راح تصدر قريبا.
فرانكنشتاين من الحاجات اللي السينما ظلمتها، لأن الصورة اللي قدمتها السينما الـ طبعا هي صورة أيقونية ولا شك في جمالها الفني، خصوصا بالنسبة للزمن اللي اتعملت فيه. صورة بوريس كارلوف بوش الوحش والكهرباء والعالم المجنون وكام، يعني كلها أيقوني وجميل بس بالنسبة للسينما، لكن ما هوش الرواية بالضبط. حتى في الرواية يعني ماري شيلي مش بتشرح الطريقة اللي هو الدكتور فرانكنشتاين رجع بيها، خلى الحياة تدب في الجثة. يعني هو ما قالتش الطريقة بشكل صريح إطلاقا. حتى لما شخصية من الشخصيات تسأله عنه بيقول له احكي لي قول لي التفصيل، قال له يعني لو حكيت لك هصيبك بلعنة لأن أنا ارتكبت خطأ شنيع ومش عايز الخطأ ده ينتشر في العالم. لكن السينما ليها طريقة في التعبير عن الحاجة يعني، لكن الرواية إنسانية جدا، الإنسانية جدا جدا، وبتحكي عن تيمات فيها جزء من الرعب، خصوصا ان الفكرة طلعت في عقل ماري شيلي في وقت كانوا قاعدين قاعدين فيه مع جوزها بيرسي شيلي الشاعر الكبير واللورد بايرون وناس تقيلة بيفكروا في كتابة قصص رعب. ده كان المناسب جدا للطبيعة الجغرافية بتاعتهم وقتها وطبيعة العصر اللي هم عايشين فيه وطبيعة السنة. فظروف كتابة الرواية يعني كانت خاصة جدا بالنسبة للطبيعة الجغرافية بتاعت أوروبا في هذا الحين والوقت اللي اتكتبت فيه الرواية اللي كانت مبنية على أساس المسابقة اللي تمت بين الشخصيات العظيمة دي. وكمان طبيعي يعني السنة اللي حصل فيها ده، السنة ديت كان مسمينها، أنا مش فاكر سنة كام، لكن كانوا مسمينها الصيف الذي لم يكن. وقتها حصل انفجار كبير لبركان في إندونيسيا غطى أوروبا كلها تقريبا بسحابة، وكان في بوار للمحاصيل وموت للماشية، وكانت سنة من الفقر والجوع، فجو كئيب جدا. فكل العوامل ديت اجتمعت مع بعضها وطلعت الجو المقبض بتاع الرواية بتاعت فرانكنشتاين في دماغ ماري شيلي، خصوصا ان الفكرة الأساسية بقى جات لها في كابوس. تمام؟ جانب الرعب طبعا موجود في الرواية لكن مش هو الأساسي. مع كل احترامي للرعب طبعا هو جنس قائم بالأدب، من الأدب بذاته جنس فيه حاجات أعمال عظيمة، لكن مش ده الأساس. هي بتعتبر أولا رواية الخيال العلمي الأولى، مع أنها ما شرحتش التفاصيل العلمية، لكن تأثر ماري شيلي بثورة العلوم وقتها، وده باين في تأثر شخصية فيكتور فرانكنشتاين نفسه لما راح يدرس في الجامعة في ألمانيا كانوا يسموها وقتها الفلسفة الطبيعية، اللي هي بتشمل حاجات كتير بقى منها الكيمياء والأحياء وكده. فهي رواية الخيال العلمي الأولى فعلا، ولكن الأهم في كل ده هو الجانب الإنساني، الصراع بين فيكتور فرانكنشتاين والوحش، والصراع بين فيكتور فرانكنشتاين ونفسه، والصراع بين الوحش ونفسه، والصراع وصراع ده مع المجتمع والمحيطين بيهم، والأسئلة عن الخالق والمخلوق، وأسئلة جريئة بتطرحها ماري شيلي، وخد بالك إنها امرأة كمان في زمن زي ده، تمام، جريئة جدا بالنسبة لزمنها، عن واجب الإله ناحية المخلوقات بتاعته، مش مجرد إن المخلوق مدين للإله بحاجة، لا، ده الإله كمان مدين للمخلوق بتاعه. دي وجهة نظرها الفلسفية، وإزاي الإنسان بيحكم على الحاجة بشكلها. هما شايفين الوحش شكله مشوه مرعب، وتصرفاتهم بتجبره على تصرفات عنيفة عشان الدفاع عن نفسه، فبتترسخ الصورة بتاعت الوحش المرعب، في حين هو لما بنقرأ بقى من وجهة نظره هو شخصيا كائن مرهف الحس جدا، نفسه بس في صديق، نفسه في حد يعتني بيه، مثقف، بدأ يعني علم نفسه القراءة وقرا أعمال كلاسيكية، يعني الحتة دي طبعا نزل نقول هي واسعة شوية، لكن مكتوبة حلو، مكتوبة حلو في النص، مكتوبة حلو في النص، وبتخدم الشخصية، وده بيدل على إيمان ماري شيلي نفسها بأهمية الاطلاع والعلم، حتى بالنسبة لكائن لسه نقول مولود حالا.
جميل.
بيتعرف على الحياة واحدة واحدة، بيشوف الشمس الأول مرة والأوراق والشجر والقمر، وبيتعرف. الرواية مليانة تيمات إنسانية جميلة جدا، فلما تعرضت عليها ترجمتها طبعا قلت هقراها الأول، ولما قريتها حبيتها جدا، وعشان كده حتى أصريت أن أكتب على الغلاف الخلفي أن فرانكنشتاين مش مجرد قصة رعب، بل هي أشمل من كده بكتير، ومن المقدمات اللي أنا حبيت أكتبها جدا لأي رواية، أكتر من أي حاجة كتبتها هي مقدمة فرانكنشتاين، هي اللي استمتعت فيها من كتابها. أنا أولا كان في جزء من الدراسة والبحث، فده كان عرفني معلومات جديدة حبيت أن أنا أضيفها، زي أن ماري شيلي نفسها احتفظت بقلب جوزها بيرسي شيلي بعد ما مات في درج مكتبها.
عجيب.
مثلا يعني معلومات طريفة جدا، ومع تصحيح شوية معلومات عن أن فرانكنشتاين هو اسمه
دكتور
اسم الدكتور مش اسم الكائن، وأن مفيش دكتور فرانكنشتاين، هو ما كملش دراسته وما خدش الدكتوراه. صحيح. كل دي حاجات رسختها السينما لكن مش موجودة في الرواية. فكانت في المجمل تجربة ممتعة، ولما جيت بعدها قعدت أنشرها، قعدت النشر بعد سنتين تقريبا، يعني كنت اتطورت طبعا في الترجمة، وتعلمت شوية أخطاء شائعة، وتذوقي للألفاظ بيختلف وبتطور، فكانت فرصة حلوة إن أنا أراجع ونقح وما إلى ذلك.
جميل. في بعض القراءات تقول إنه الرواية تقريبا خالية من النساء المؤثرين في أبطال الرواية، وكانها رسالة أنه غياب دور المرأة في المجتمع سيؤدي إلى مثل هذه الأحداث الكارثية اللي دارت في الرواية.
طبيعي جدا، لأن ماري شيلي أمها ماتت وهي صغيرة جدا بعد ما ولدتها بأيام على ما أذكر، فكان دور الأم في حياتها كان غائب، ومرات أبوها ما كانتش علاقتهم بها علاقتها بها كويسة على الإطلاق، فهي بناء على تجربة ماري الأم طبعا يعني عمود من أعمدة الإنسان لازم يسند عليه، خصوصا في فترة نشأته، وده كان واضح تماما، وبيبان كمان في أن الكائن بالنسبة له المشكلة مضاعفة، لا أم ولا أب، هو شخص واحد بس المسؤول عنه، عن اللي بيقول كده عنده حق تماما. وبيبان ده كمان في شخصية إليزابيث حبيبة فيكتور، إزاي هي شخصية محبة وكريمة ورحيمة وطيبة القلب وما إلى ذلك، العوامل اللي هي المفروض تكون موجودة في حياة الطفل وقت التشكيل، وإلا هيخرج يا سفاح يا سايكوباث يا وما إلى ذلك، وده اللي حصل مع الوحش. دور الأم والأب كان غائب عنه، فمعاملات الإنسان معاه خلته هو يرد على العنف بالعنف.
جميل. طيب، هذه واحدة من الترجمات، لكن قبل ما نروح لترجمة ثانية، انت علقت على تأثير السينما في تشويه صورة الرواية او الفهم الخاطئ للرواية، وايضا انت روايتك الثانية والاشهر اللي هي اغنية الجليد والنار ايضا دخلت عالم السينما. كيف تشوف يعني مو هو السؤال التقليدي اللي العلاقة بين السينما والرواية، لأنه أصبح يعني واقع ما نقدر نغيره، لكن قبل فترة جالس أقرب كتاب لأمير تاج السر، ويتكلم أنه السينما مسوق خفي للرواية، وأنه مهما كانت جودة السينما والعمل السينمائي للرواية سيء،
فهو يساهم في تسويق العمل الروائي. كيف تشوف مع تجارب الروايات اللي ترجمتها؟
صحيح جدا. يعني هتكلم عن نفسي بس كمثال، أنا ما عرفتش بوجود سيد الخواتم إلا لما اتعملت أفلام. أغنية الجليد والنار لما اتعملت مسلسل جيم أوف ثرونز، يعني كنت أفتكر أنا سمعت عن الروايات دي في بداية الألفينات لكن ما اديتهاش اهتمام. وفين وفين بقى لما اتعمل المسلسل افتكرت ده كان حد قال لي عليها من 10 سنين وقال لي دي روايات ضخمة وكده، أنا همسك روايات ضخمة أقراها ليه؟ ما كانش فيه الشغف ده هو وقتها. فبيبان في الأرقام المبيعات. حتى لو رواية ناجحة جدا، روايات هاري بوتر يعني أنجح روايات في التاريخ، ما ننساش انها متقدمه لشريحه اكبر، شريحه الاطفال، فده بيزود المبيعات كتير جدا. فلما تحولت افلام المبيعات دي تضاعفت. روايات اغنيه الجليد والنار نفس الموضوع، كانت ناجحه واخده وحاصل على جوائز مهمه في ادب الفانتازيا والخيال العلمي، لكن لما اتعمل المسلسل تضاعفت الشهره ديت مرارا، وناس كتير جدا على مستوى العالم كله عرفوا بوجودها واهتموا يقروها. زائد ان اللي بيعملوا الناشرين بقى لما يتحول الفيلم لعمل سينمائي وتلفزيوني يعيد طباعه الكتاب ببوستر الفيلم او المسلسل عشان يعيد التسويق، يعني ريبراندنج، وده بيساهم كتير. هي في الاخر شركات وعايزه تكسب.
اكيد اكيد. وخاصه انه روايه اغنيه الجليد والنار يعني كانت ضخمه زي ما ذكرت، وكانت منفره سواء بحجمها او حتى بسعرها، يعني سعرها المترجم غالي جدا. لكن بعد ما صار فيه ضجه للعمل السينمائي صار فيه اقبال كبير لها. طيب ندخل باغنيه الجليد والنار، كم استغرق العمل عليها؟
كل رواية بتاخد يعني الروايتين الأولانيين كانوا أقصر، فإجمالاً بتاخد سنة
العمل كامل.
إجمالاً بتاخد سنة، مش الكتاب الواحد.
أيه.
الكتاب الواحد، لأن في مرحلة القراءة الأولى.
جميل.
وفي مرحلة القراءة الخاصة بالتجهيز للترجمة وقراءة كل فصل قبل ترجمته تاني، وبعد الترجمة مقارنة النص الأصلي بالنص العربي، وبعد كده مراجعة الصياغة العربية لوحدها. فالموضوع طويل جداً، بياخد وقت كتير جدا، والتفاصيل طبعا متشابكه ومعقده وشخصيات كتير. ف يعني كتاب بنتكلم من اول 700 صفحه لحد 1200 صفحه، ف يا دوبك سنه.
يعني الان 4 اجزاء اللي طلع منه،
4 صدروا والخامس جاي العمل عليه
بالطريق، يعني 4 سنوات على العمل. العمل على الروايه أتوقع أنه أعادك لكثير من المعاجم العربية، خاصة في تحديد المعاني الدقيقة للمصطلحات المستخدمة سواء في السيوف والدروع. لو تحدثنا كيف استفدت من المعاجم، أو وش المعاجم بالتحديد اللي رجعت لها؟
هو مبدئيا ما فيش أي مترجم ينفع يشتغل إلا وفتح المعاجم العربية قدامه.
أكيد.
أي حد بيشتغل بالقاموس الإنجليزي العربي بس ده ما ينفعش يبقى مترجم. يعني أنا أجرؤ على القول إن المترجمين أكثر اهتماما باللغة العربية من الكتاب،
لأن المترجمين الجيدين
كما يجب أن يكون المترجم. جميل. المترجم المفترض
أنه يهتم أكثر من اللغوي.
بالضبط. يعني أظن أن احنا ده مرادف الكلمة باللغة العربية. طب معنى إيه بقى في اللغة العربية؟ خص أنه حالة، لأن احنا في اللغة العربية عارفين أن مفيش كلمتين مترادفتين بالضبط.
صحيح.
أجل غير نعم، وينصت غير يصغي. يعني العربية، اللغة العربية معقدة جدا وصعبة.
ودقيقة.
جدا. فإمتى أقول لحظة، وإمتى أقول هنيهة، وإمتى أقول وهلة وبرهة، وكل فلازم أرجع للمعاجم طول الوقت. طبعا لسان العرب ومختار الصحاح والمعجم الوسيط متاحين دايما على الانترنت، فدول الواحد بيلجأ لهم في الغالب.
وهل رجعت لهم كثير خاصة في تحديد؟
طول الوقت. هي. طول الوقت، عشرات المرات في اليوم وأنا شغال. عزيزي. ده غير الكتب المساعدة، إن في حاجات ما تلاقيهاش في المعاجم، في حاجات تلاقيها في الكتب.
هي.
زي مثلا أنواع السفن المختلفة دي، منها اللي ما لقيتوش في المعاجم، فلقيتها في كتاب ظريف صغير اسمه في سفن الأسطول الإسلامي.
جميل.
لعبد الفتاح عبادة.
جميل.
ده بيشرح فيه أنواع السفن المختلفة في الأسطول الإسلامي وغيره.
جميل.
فتعلمت القادس والقرقور والدرمونة وحاجات ما لقيتهاش
أنواع السفن.
لأن هو ما ينفعش الكاتب بيقول إن ده قادس وده أسكف وما إلى ذلك، وأنا أكتب كله سفينة أو قارب. ما هو مميز، فلازم أميز، خصوصا لو تبقى في معركة بين سفينتين، دي بيشرح بقى أن دي أكبر من دي ودي لها عدد أشرعة معين وما ذلك. فلازم طبعا التنوع ده هو يكون موجود في الترجمة زي ما هو موجود في النص الأصلي.
جميل.
بالنسبة للأسلحة والقلاع والدروع والعتاد وما إلى ذلك، لجأت لكتاب ظريف اسمه الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الضروب.
حلو.
اسمه لمحمد عبد القادر المنكلي على ما أظن. أيه. كان مفيد جدا. جميل. وفي كتاب اسمه خزانة السلاح كاتبه مجهول بس موجود في دار الكتب عندنا هنا، وطبعا معجم مصطلحات العصور الوسطى لأن جو الرواية بيستدعي. أيه. ذلك، و حاجات هنا وهنا بقى يعني. جميل. لجوء لقراءات لمؤلفين آخرين، لجوء للكتاب المقدس، لجأت الكتاب المقدس كذا مرة، إن في عبارات معينة بيكتبها المؤلف بشكل يعني بيحور نوعا في آية. هي. من الآيات ديت، فبشوف الترجمة إزاي في التوراة أو في الإنجيل، وحور على حسب المطلوب بقى في النص العربي. والأمثال طبعا يعني معجب الأمثال، لجأت له كذا مرة لأن بيستخدم أحيانا أمثال من عالم الواقع لكن بيحط عليها اللمسة بتاعته يحورها بحيث تبقى مناسبة للعالم بتاعه، فبدور برضو على أصل المثل عشان خاطر لما أعالجه يبقى بنفس الطريقة.
جميل جدا، عمل عظيم. الآن تعمل على الجزء الخامس، هو آخر جزء ولا الروائي ما زال مستمر؟
هو آخر جزء صدر، المفترض أن في كتابين كمان، رياح الشتاء وحلم بالربيع. رياح الشتاء منتظر من 8 سنين وما زال المؤلف حتى الآن ما أصدرهوش، ولسه بيقول ما بدأش يكتب الجزء السابع.
عجيب. لكنه بالانتظار، بالبال إنه يكمل يعني.
يعني أتمنى ربنا يديله طول العمر ويخلصهم.
أتوقع في ترجمتك للرواية أو الجزء الأول ذكرت أنه ما هو أنت اللي اخترت العنوان، أو الناشر غير العنوان من صراع العروش، من لعبة العروش إلى صراع العروش.
لا ده مش صحيح، ما حصلش الاتفاق من البداية، هو كان يبقى لعبة العروش لأنها الترجمة السليمة.
أيه.
صراع العروش الاسم التجاري. أيه. التجاري آسف. أيه. شوف أنا بحب بقى إيه في الحاجات الصغيرة دي.
أيه. عشان ما لازم تفرق.
فصراع العروش عنوان تجاري لكن لا يصح تطبيقه على الرواية. جو الرواية، لأن لو المؤلف كان عايز يقول ان هو صراع كان قال ان هو صراع، لكن هو اختار انها لعبة.
لعبة.
زي لعبة الشطرنج او لعبة الكراسي الموسيقية. أيه. في الحالة دي العروش الموسيقية. وبيتكلم طول الوقت في النص عن اللعبة واللاعبين والقطع والبيادق، وان الشخص ده بيحرك الشخص ده هنا وما الى ذلك، فما ينفعش اخد المعاني ديت واحولها للصراع. هو في صراع طبعا. أيه. بس
لكن الصراع داخل لعبة،
المؤلف يعبر عنها بالطريقة دي. دي الطريقة اللي اختار المؤلف التعبير عنها بيها. انا ما ينفعش اجي اغير المعنى ده. والا خلاص ليه نقول صراع العروش؟ ممكن نقول ملحمة العروش، ما هي ملحمة. او أسطورة العروش، وليه نقول العروش اصلا؟ ممكن نقول السلطة، ما هو هنا العرش رمز للسلطة. ففي يا واحد هيفتح على نفسه فتوحة ملهاش لازمة، في حين ان اسهل الطرق وابسطها هي الترجمة الحرفية في الحالة ديت، هي لعبة العروش
وهي معبرة يعني، ما هي سيئة. طيب هذا كان مدخل الى سؤال اخر، كيف تتعامل مع المحررين، او هل تتعامل ايضا اصلا يعني مع محررين لاعمالك، سواء المترجمه الروائيه او غيرها؟
التحرير مفيد دايما، لان اكيد الواحد مش ما بيرتكبش اخطاء، اكيد الواحد بيرتكب اخطاء، بيكتب جمله ركيكه او جمله مش واضحه بين فيه الكفايه، فلما يبقى فيه عينين تانيين بعده يقرا ويراجع وينبهني الحاجه، او حاجه يلاقيها هو يعني مستغلق على فهم شويه فيناقشني فيها يديني فكره احسن. فالمهم في الاخر ان هو مصلحه النص ان هو يطلع في افضل شكل ممكن. لو انا ارتكبت خطا شائع زي ما اقول مثلا يحدق فيه، تمام، المحرر جاي يقول لي لا، هي الى التحديق والنظر والحملقه وكل دوت حرف الجر الى،
تمام.
فدي كانت حاجه من الحاجات دي، حاجه صغيره جدا استفدت بيها، وفي حاجات اكبر بكتير بقى نبهني ليها. فالتحرير انا شايفه ضروري. التحرير بالنسبه للمؤلفين حاجه مختلفه، يعني بقى في صراع اكبر بقى، المحرر من مهمته في الحاله ديت ان هو يقطع مشاهد كامله شايفها مش بتضيف حاجه للعمل. أيه. او يغير حاجات كتير، يعني الموضوع اصعب مع المؤلفين. لكن مع المترجم النص كامل، هو ده النص اللي هو بس هيعدل عليه ويجود عليه يشوف له افضل شكل ممكن يخرج بيه. انا بحب العمل مع المحررين.
تتعامل معهم شخصيا ولا الدار عندها محررين؟
الدار عندها محررين، بس بيبقى النقاش شخصي، بنقعد مع جنب بعض وبنفتح الصفحه ونبتدي. أيه. نتكلم في اللي هو عامل عليه علامه.
جميل. طيب بالنسبة للأعمال اللي أنت تترجمها وتدور حولها غالبها أو يمكن كلها في أدب الخيال، الخيال العلمي،
صحيح.
وش الصعوبات أو التحديات اللي تواجه المترجم في هذا الحقل عن غيره من الحقول في الترجمة؟
أنا ما ترجمتش خيال علمي كتير، لكن مدرك إن صعوبة الترجمة في الخيال العلمي إن مبدئياً ترجمة العلوم عندنا في العربية قليلة جداً، في مصطلحات كاملة، في فروع كاملة إحنا ما عندناش عنها أي فكرة، صفحات كاملة في ويكيبيديا ملهاش نسخة عربية بتقول لك مجرد معنى المصطلح ده إيه، ناهيك بشرحه بالكامل. فده ده بيصعب الموضوع جداً على المترجم في ترجمة الخيال العلمي وترجمة العلوم. المترجم بقى ساعتها بيضطر يلجأ لحيل، هل يعرب الكلمة، هل يصك مصطلح جديد، هل يشرح في هامش، بيبقى بيوزن الخيارات بتاعته ويشوف ايه الاصلح في النص، لو كان مقاله علميه او كتاب علمي او قصه خيال علمي. فده سبب من الاسباب، زائد ان دي حاجه تشترك فيها بقى العوالم الخياليه، سواء في الخيال العلمي بنتكلم على كواكب اخرى وحضارات اخرى، او عوالم الفانتازيه اللي هي بتتكلم على عوالم اخرى برضو شبه ارضنا جدا لكن مختلفه في حاجات كتير، لها خصوصيتها الجغرافيه والتاريخيه والناس والمخلوقات وما الى ذلك، مزيج من المخلوقات السحريه الخياليه اللي احنا بنعتبرها اسطوريه في عالمنا هنا موجوده بشكل واقعي في العالم الاخر، او والعالم الاخر فيه مخلوقاته اللي بيعتبروها اسطوريه برضو. في الحالة دي لو الكلمة الغريبة لو من ابتكار المؤلف، لو هو اللي مبتكرها، بسيبها زي ما هي، ما بحاولش أترجمها أو أعربها على الأقل، أو يعني بلجأ ساعات بس إن أنا إيه لو هجمعها بحاول أدور لها على جمع مناسب بحيث إن هو يبدو عربي، زي كلمة مثلا وارج. تمام، وارج أصلا كلمة اسكندنافية معناها ذئب أو شخص بيتشبه بالذئب أو شخص بيتحول لذئب. جميل. على حسب الحالة. تمام، تولكين استخدمها كذئب فعلي، نوع فصيلة من الذئاب، لكن جورج مارتن استخدمها كشخص يقدر يطلع من جسده ويتلبس الذئب.
عجيب.
تمام، ويخضع الذئب لإرادته ويتحرك بيه ويصطاد بيه ويقتل بيه وما إلى ذلك. تمام، فطالما المؤلف خصصها جدا ف
لابد انها تكون الترجمه متخصصه،
فانا سبتها بنفس الـ الـ الكلمه بالضبط وكتبتها بحروف عربيه، لما جيت اجمعها جمعتها على اوراق. وحاجات كتير بالمنظر ده اللي هو عشان بس تبان عربيه، النص كله يبقى ايه متماسك بشكل عربي قدر الامكان، ما يبقاش فيه يعني، لان احنا عندنا اسماء اجنبيه ومخترعه
ومختلفه
بكتير قوي، فلقيت النص على الاقل يبان هو جزء منه.
جميل، جميل جدا.
لكن لو في كائنات يعني لها وجود أسطوري في العالم الواقع وهو بيستخدمها عنده، بيستخدمها بالترجمة بتاعتها، زي التنين. التنين هو التنين، البازيليسق ده كائن خيالي برضو شبه الثعبان، ولي عارف دي العقرب وجناحين وطواط أو ما إلى ذلك، والهاربي اللي هي موجودة برضو في الأساطير الإغريقية، كل ده بستخدمه زي ما هو متعرف عليه في العالم الواقع، لكن عشان بس القارئ يبقى مدرك ده ايه وشكله ايه وتكوينه ايه بضطر ألجأ لكتابة الهامش. ولو حاجة مبتكرة من خيال المؤلف بقول ان دي من خيال المؤلف
الخاص
بالضبط. ده طبعا بينطبق على انواع من الاشجار والطيور والاطعمة وحاجات كتير بالمنظر ده، ان هو العالم شبيه جدا بعالم الواقع في الطبيعة والجغرافيا، والبشر هم البشر والحيوانات هي الحيوانات، لكن هو ضايف حاجات كتير مختلفة من عنده. وفي حاجات كمان يعني زي في عالم الواقع موجودة عنده لكن هو بيطلق عليها أسماء أخرى، زي مثلا في نوع من أسود الأشجار هو بيطلق عليه شادو كاتس، أنا بترجمها قطة الظل، إن هو اختار كتبها بالمنظر ده، هو نوع بدل ما أقول قطة أشجار بس. ما هو كان ممكن يقول قطة أشجار هو كمان. تمام، في أنواع من في نوع التماسيح هو بيقولوا عليها اللاين ليزرد.
أيوه.
تمام، ده الاسم بيطلقوه على ما بيقولوش تماسيح، فأنا بقول أسود الزواحف وهكذا.
جميل، يعني زيادة الصعوبة في الخيال العلمي هي بالمصطلحات والمعاني اللي قد تكون أكثر خصوصية عند كل مؤلف.
صحيح، لكن في أساليب دائما للوصول لحل ليها.
أكيد أكيد، وهذا تعتمد على ممارسة المترجم وتخصصه بالمجال.
صحيح.
طيب نبي نرجع شوي إلى بدايات هشام والأشخاص اللي تأثر بهم، وبالتحديد أحمد خالد توفيق. حدثنا عن أحمد خالد توفيق وتأثيره في هشام فهمي.
زي أي مراهق وقتها يعني، كنا تشبعنا إلى حد كبير من أدهم صبري ونور الدين محمود. مغامرات ممتعة طبعا بالنسبة لوقتها وبالنسبة للسن اللي احنا كنا فيها، ونوعية الأفلام اللي متفرج عليها فان دام وستالون وشوارزنيجر وكل الناس دي، فأه مغامرات الأكشن والإثارة والخيال العلمي دي جميلة، ومنكرش أنها أضافت للواحد حصيلة معرفية كبيرة خصوصا في المجال الخيال العلمي، بغض النظر عن الحبكة وبغض النظر عن الأبطال والنهاية وكل ده، فيها حاجات حلوة طبعا وحاجات سيئة، لكن الواحد كان بيطلع بأفكار حلوة جدا عن حاجات، عن نظريات علمية لها وجود فعلي وقصص خيال علمي ما كانش اتعرف عليها قبل كده. فأحمد خالد توفيق جاب حاجة بحاجة مختلفة تماما بقى وقتها، اللي هو البطل هو نقيض البطل، مش يعني أدهم صبري أنا وقتها كنت بحبه جدا كل حاجه، يعني دلوقتي انا بفكر ادهم من البدايه سوبر هيرو، مفيش مساحه ان الشخصيه تتطور، مفيش مساحه ان هو يتعلم حاجه جديده، وهو فعلا طول ال160 قصه هو نفس الشخصيه، هو شخصيه محببه ورمز وكل الكلام ده، لكن الشخصيه دراميا مش بتتطور. ده اللي انا بفكر بقى فيه دلوقتي بعقلية هشام اللي عنده 35 سنه مش هشام اللي عنده 15 سنه. ف ونور الدين محمود كان كذلك، بدأ هو البطل المثالي المهذب المتحفظ وكل الحاجات دي، ما تطورش خالص.
جميل.
او اتطور بنسبه
ضئيله
جدا، تمام. لكن رفعت كان حاجه مختلفه تماما، اولا ما هوش البطل المتعارف الفارق. عليه اللي عنده عضلات ويقدر يحل اي مشكله وفي منتهى الذكاء، لا بيقع في اخطاء وبيتعلم وبيضحك عليه وبيخدع ويتعلم تاني ويقع في الخطا تاني ويقول على نفسه تالج ويرجع يتعلم وهكذا، اللي هو
كان في واقعيه اكثر
الحقيقه اللي هو بيحصل معنا كبشر.
أكيد.
جدا. حتى انا سالت دكتور احمد الله يرحمه نفسه، قلت له يعني كان في دماغك خطه ان رفعت يتطور مع استمرار الاحداث؟ لا، قال لي رفعت كان بيتطور معايا، انا انسان كنت بتطور ورفعت بيتطور معايا، لما هو بطل تدخين رفعت بطل تدخين.
جميل.
وما الى ذلك، وده كان حلو جدا. ده طبعا اسلوب الكتابه نفسه، ما حدش يقدر يقول ان احمد خالد توفيق كتب عظيم وعبقري واحسن حد في التاريخ، لكن هو خصيت اسلوبه الساخر البسيط سحرت الناس وسحرتني شخصيا، وأضافت للواحد معلومات، قدر من المعلومات هائل لدرجة أن حتى الآن بلجأ للكتب القديمة دي عشان أطلع على حاجة. أنا عرفت دوستويفسكي عن طريق أحمد خالد توفيق.
جميل.
وعرفت جول فيرن، وعرفت أوسكار وايلد، ناس كتير جدا، ناس كتير جدا، أكتر من أنا أحصيهم دلوقتي، لأن أنا جربت مرة أفتح قصة عدد صغير 150 صفحة وطلع المعلومات المذكوره فيه، بس هنا ذكر اغنيه كذا وهنا ذكر فيلم كذا وهنا ذكر
مكان. حلو.
في كل قصه ما لا يقل عن 50 60 معلومه. فتخيل الحصيله الثقافيه اللي هو اداها الناس، وهو الراجل كان هدفه واضح من البدايه وما تظهرش بانه عايز يعمل اي حاجه تانية، هو عايز الناس تقرا في المطلق.
صحيح.
واي حد كان بيقف عنده كان بيشجعه، لا انت انا بكتب لك عشان
تدخل عوالم اخرى،
تفتح على ده وده وده ده وتتعلم من هنا ومن هنا ومن هنا. هو بس كان بيقدم له المدخل، ولما يتكلم عن قصه مترجمه كان يجيب ان المترجم كذا هو اللي عملها عشان يوجهني لما احب ادور عليها. وده كان فتره التكوين بتاعتنا كان مهم جدا، ومش عارف اتصور لولا وجوده هل انا كمترجم ميولي واتجاهاتي وضيقتي اللغويه وكل الحاجات دي كانت هتبقى مختلفة لأي قدر. فالتحليل الأدبي والنقد وكان ده ليه ناسه، تمام، إن هم يحللوا عناصر الروايات فنيا والحبكة وما إلى ذلك، دي ليها ناسها، منها زي أي كاتب، منها الممتع جدا ومنها المكتوب بحرفية أدبية عالية جدا ومنها المتوسط ومنها مش حكذب السيء زي اي حد.
طبيعي مع النتاج الكبير لابد يكون في تواضع.
صحيح جدا، وخصوصا قرب النهايات زي اي عمل، اعمال بتستمر فتره طويله جدا بيبقى في نوع من اللي بيسموها الفتيج. صحيح. التعب
والتكرار.
فده بيحصل في كل حاجه، كل السلسله الروائيه وكل المسلسلات.
صحيح.
في قرب النهايه بتلاقي الموضوع اصبح فيه تكرار كتير والموضوع ما عادش يشد زي الاول، فعشان كده هو قرر يتوقف قبل ما الناس تطلب منه يعمل كده.
جميل.
ف ده من الناحية الأدبية. طبعا الناحية الشخصية كان في طبعا حاجات تانية كتير الواحد تعلمها منه إنسانيا
والتعامل. يهمنا أكثر الحاجات الشخصية.
يعني هو كان الله يرحمه كان شخص نمث جدا وخدوم جدا، كل الناس بتقوله، ما هو مش حاجه جديده. لو يقدر يساعدك بحاجه ما كانش بيتردد ابدا، لو ما بيخافش ما بيبخلش عليك بالمعلومه على الاطلاق، وما فيش مره طبعا تقعد معاه على القهوه او تتغدى او حاجه زي كده، لان انت تتعلم منه كام حاجه جديده. جميل. مجرد ان هو بس يرمي كام كلمه هنا في وسط الكلام وانت بتلقط الحاجات دي وترجع تدور عليها بعدين. عايز اقول ان في ترجمه اغنيه الجليد والنار انا كنت بستحضر روح رفعت اسماعيل الساخره وكتابه احمد خالد توفيق الساخره بشكل عام في الحوار بتاع تيريون لانستر، ان هو شخصيه ساخره طبعا. طبعا يعني انا ما باخدش الكلام، ما فيش كلام مطابق للكلام، بس انا بحاول اخد التعبيرات. حلو. التعبيرات اللي بتعبر عن السخريه بشكل شديد. جميل. فده نفعني جدا.
حلو حلو رائع جدا. هل متحمس اكيد العمل السينمائي اللي راح يطلع على اعماله اللي اعلنوا عنه،
العمل التلفزيوني المسلسل؟ أيه. يعني هي حاجه جميله، يعني كنت اتمنى اعيش ويشوفها، ان هو كان حلمه ان هو يشوف حاجه ليه على شاشه التلفزيون او السينما، وده ما اتحققش في حياته للاسف. هي حاجه حلوه، لكن هيبان من مستوى التنفيذ. ان نتفليكس يعني يطيب يتخيب.
أيه.
في حاجات حلوه بتعملها نتفليكس وحاجات
سيئه جدا
ملهاش اي قيمه. فاتمنى ان هم يعني لو كانوا مخلصين لروح الشخصيه وروح الكتابه، اعتقد ده هيبقى سبب كبير للنجاح. بس لازم يخلصوا للشخصيه وللكتابه.
العمل بيكون عربي ولا اجنبي؟
هيبقى عربي.
اقصد الممثلين.
الممثلين عرب على ما اظن، بس طبعا ما عنديش فكره مين. ما اعلنوش لحد دلوقتي.
طيب بالنسبه للسينما ايضا، انت لك كتاب يمكن من اول ما نشرت نقد سينمائي للمسلسل الشهير لوست، توقع نشرته الكتروني فقط او طبع.
هو طبع بس برضو كان عدد نسخ محدود. أيه. وبعدها انا ما حبيتش اكمل. نهايه المسلسل كانت محبطه جدا. أيه. يعني الواحد وقت ما كتب الكتاب دهوت انا كنت بفكر ان في الخارج عادي جدا ان حد يكتب كتاب تحليل عن عمل سينمائي او تلفزيوني. أيه. ده ما كانش موجود عندنا في العالم العربي خالص. ما شفتش الا نموذج واحد قبلها، كان كتاب للصديق ميشيل حنا بتحليل ثلاثيه الماتريكس والإسقاطات الدينية وما إلى ذلك، الحاجات اللي فيها كلها. فوقتها المسلسل كان يعني فيه كان الألغاز والإسقاطات الثقافية والدينية والفلسفية والسياسية وكل الحاجات دي، كانت حمس الواحد إن هو يبتدي حلل الشخصيات والأحداث وكده. لكن لما اكتشفنا إن اكتشفت أنا ما كانش عندهم خطة، ما كانوش عارفين هم رايحين فين، هم كانوا بيرموا ألغاز فوق ألغاز فوق ألغاز فوق ألغاز وخلاص من غير ما يكون عندهم حلول. فما تحمستش أكمل، لأن لو هم مش مهتمين شخصيا ان هم يدوا نهايه واجابات يعني وافيه، ليه انا اهتم؟ فهي كانت تجربه حلوه بس يعني مره واحده وخلاص
يعني. لكن ليش يعني ما جربت مع غيره من المسلسلات؟
ما لقيتش حاجه تستاهل للدرجه دي ان انا انزل عنها اكتب اقعد اكتب عنها كتاب. يعني اخرها مقال زي مسلسل بلاك ميرور مثلا. في حلقات حلوه وحلقات مش حلوه، لكن يستاهل كتابه مقاله عنه عن الفكره والفلسفه بتاعته. نفس الكلام عن مسلسل كرتون ريكان مورتي، انا بحبه جدا بس لو انك تقعد تكتب كتاب عنه لا، يا مقال بيشرح كافة. الافكار برضه والفلسفه وشويه تعريف بالكتاب ورؤيتهم وعملهم السابقه وكده، لكن ده كان كافي بالنسبه لي. لكن انا امسك مسلسل كامل واعمل عنه بحث كتاب، لا كبرت على كده.
هل تشوف انه اصلا مجال النقد السينمائي له سوق بالوطن العربي او له جمهور، ولا هم يتعاملون مع السينما فقط كمشاهده ما يهم؟
يعني هو في كل انحاء العالم اكتر الناس ما بيفتحوش يوتيوب يتفرجوا على مراجعات الافلام والمسلسلات. ما بيفتحش صفحه الفن يقرا نقد او مراجعه لفيلم كذا اللي في السينما. اكتر الناس انا اعرف ده براد بيت، اوكي ده فيلم حلو هيبقى فيلم هدخله. تمام. او ناس عندك ده اخراج مارتن سكورسيزي، انا شفت له فيلم كان عامله مع ديكابريو قبل كده حلو، خلاص هدخله كده. مش كل اكتر الناس مش بيعملوا كده، اكتر الناس مش بيهتموا بالنقد على الاطلاق، وده بينطبق على جميع الفروع في الادب والسينما وما الى ذلك.
صحيح.
النسبه الاقل هي اللي بتهتم بالنقد والمراجعه. في نقاد كويسين طبعا عندنا في العالم العربي، وبالذات مع يوتيوب بقى. أي حد دلوقتي ممكن يعمل قناة ويقعد قدام الكاميرا ويحكي رأيه في فيلم معين أو عمل معين، وده حلو، وكل حد ليه جمهوره ومتابعين.
جميل. ذكرت قبل شوي الفيلم الكرتوني، وانت لك اهتمام بفيلم الكرتون وخاصة اللي موجه للكبار. وش فرقها عن المسلسلات العادية والأفلام العادية، وهل هي مثرية حقا؟
الكرتون ميزته ان تقدر تعمل فيه حاجات ما تقدرش تعملها في اللايف اكشن.
كيف مثل؟
زي يقدم صور مجنونة وتكون بشكل مقنع. يعني احنا متعودين من مثلا من افلام ايه من 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 من, من ديزني وتوم وجيري من واحنا صغيرين ان ممكن الفار يمسك شاكوش كبير جدا ويقعد يضرب بيه القط طخ 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 على دماغه ويعمل شرارات وحاجه كده. فالكرتون مساحه الحريه في الحاجات المجنونه دي اكتر. تمام. والكرتون دي سحر يعني ما حدش يقدر يعرف ايه سحر الكرتون. هو الكرتون حاجه ساحره بطبيعته. ف لو حاجة موجهة للأطفال أوكي. يعني ما اتفرجنا حاجات موجهة للأطفال كتير. أيه. أنا حافظ مغامرات بطوط مثلا. لكن الحاجات الموجهة للكبار يعني عندك بقى سحر الكرتون وفي نفس الوقت مع الحاجات الناضجة أو
فيها
ولا
أفكار
ولا
يعني.
حتى حاجة الناضجة الحاجة اللي هي ممكن نقول إيه ما تصلحش للأطفال أصلا. حاجات اللي هي النكت البذيئة والجنس والتجديف والحاجات دي كلها يعني هم بيبقوا مساحة من الحرية أكبر.
أيه.
يتكلموا فيها زي مسلسل فاميلي جاي مثلا. ما أقدرش أقول فاميلي جاي ليه فلسفة عميقة والحاجة من ده لكن في كوميديا حلوة. الواحد بيحب الكوميديا الواحد بيحب يضحك وأمريكان داد وذا سيمبسونز والحاجة دي كلها. لكن في مسلسلات أعمق طبعا زي فيوتشراما مسلسل كرتون كوميدي وخيال علمي. لكن اللي كان بيكتب فيه علماء فيزياء حقيقيين فيقدم لك نظريات فيزيائية حقيقية وينقلها بقى لمنطقة الخيال الواسع وإيه اللي ممكن يتعامل بالنظريات دي. وريكان مورتي يعني كرتون للكبار فقط ما ينفعش للأطفال. هو بيتكلم عن حاجات خاصة بهوية الإنسان والاكتئاب وإيه قيمة الإنسان أصلا لو إحنا مجرد عالم واحد من ضمن عدد لا نهائي من العوالم. في عدد لا نهائي من رائد وهشام كل واحد فيهم بيعمل حاجة مختلفة. فأنا إيه بقى إمتى بيتكلم في أسئلة وجودية كبيرة ده زيه زي وبوجاك هورسمان برضو وستيفنز يونيفرس والحاجات دي حاجات للكبار لكن متقدمة في شكل كرتون واخدة مساحة أكتر للتعبير عن الأفكار دي. وطبعا زائد التكلفة بتبقى تتكلف أقل في الإنتاج من الحاجات اللايف أكشن.
هذا يعني محفز لكثرتها بالآونة الأخيرة. لك أو من آخر ترجماتك نعود للترجمات كتاب حرب الفن وهو تقريبا يعني خروج عن السائد من الروايات. ليش اخترت الكتاب بالذات أو هل أنت اخترته ولا هو اختارك؟
هو صديقي العزيز تامر فتحي هو اللي رشحه لي. الكلام ده كان من 4 سنين تقريبا. قال لي هو كتاب صغير وممتع
حلو.
أنا حبيت أقراه عشان شجعني ان كاتب المقدمه روبرت ماكي اللي هو صاحب الكتاب العظيم ستوري اللي هو يعتبر الكتاب المقدس بتاع كتاب السيناريو.
جميل.
فان تزكيه من شخص ده هي تخلي الواحد يستدعي ان هو يقرا.
حلو.
وبعد كده لما قريت عن المؤلف نفسه ما هوش واحد مجرد بيكتب تنميه بشريه لا ده ده بروفيسور وكتب وبيكتب كتب تاريخيه بتدرس في اوكسفورد.
عجيب.
فما هوش حد سهل
يعني. مش حالك يعني.
الكتاب باختصار موجه للمبدعين الكسالى او المبدعين اللي هم بيلاقوا لنفسهم مبررات طول الوقت ان هم ما يشتغلوش. هو ما بيقولكش ازاي تشتغل هو بيقولك اقعد اشتغل.
جميل.
وبيسرد بقى كل الاسباب اللي ممكن تمنع الواحد عن الابداع بتاعه في حاجه بيلخصها في اسم المقاومه. ده زي كائن شرير عايش جوانا وبيتشكل في كل صوره في صوره الاكتئاب في صوره الكسل في صوره كل حاجه. تمام. وهدفه الوحيد انك ما تقعدش تشتغل. وبيدي أمثلة من حياته الشخصية وتجاربه وأمثلة من الكتب ومن كتب وروايات وأغاني. فكتاب سلس وسهل وممتع وأي حد ممكن يقراه. مش شرط تكون فنان. هو موجه قال للفنانين للمخرج والمؤلف والمترجم والممثل والنحاتة
أي إبداع.
لكن هو في كتاب قلت حتى لو كنت
شخص عادي
لو كان واحد سباك بيركب مواسير. تمام. هو كل الأعمال في الآخر احنا مهما بلغت درجه براعتنا فيها ومهما بلغ شغفنا فيها في حاجه جوانا بتقاوم ان احنا نقوم نمارس العمل ده ايا كان العمل. صحيح. اللي احنا بنمارسه. فهو بس بيشرح الاسباب واقتراحات للتغلب على كده. مش بيقدم حلول مطلقه.
جميل.
ومش بيدعي ان هو عنده الحلول. هو بس بيشرح الاسباب وبيسيب لك انت انك تراجع ده وتشوفه في نفسك وتتعامل معاه. وده كان طبعا مفيد ليا. طبعا ما اتعلمتش كل حاجه. احيانا ببقى قايم من النوم ماليش نفس افتح صفحه يعني طول الحال. احيانا معذره بلاقي اي حجه ان انا ما اشتغلش النهارده. ده واحد صاحبي رايح على القهوه طبعا هنزل معاه. ده في فيلم في السينما ده فيلم مسلسل كذا السيزون الجديد اتعرض اخيرا طبعا هنزله. كل ده فتعلمت حاجات وحاجات يعني عارف ان انا المفروض اتعلمها لكن المقاومه
بالطريق قوية. ان شاء الله المقاومه مستمره. بس الكتاب جميل يعني، واتوقع انها يهم الجميع يعني، المقاومه ضد المثبطات والكسل تهم اي شخص، وعلى الاقل يعني يوسع من شريحه القراء يعني.
صحيح.
غير قراء الروايات. طيب، ترجمت مجموعه من المقالات وبدايات يعني النشر، ونشرتها في كتابين المترجم.
صحيح.
عنوان المترجم أتوقع الأول كان نشر إلكتروني، لأنه طريقة الصف يبدو أنها ما كانت يعني بالشكل المطبوع. هل تشوف أنه النشر الإلكتروني مفيد للمؤلف أو المترجم، ويجيب لك جمهور سواء من القراء أو من دور النشر؟
ده كان الهدف بالفعل، ده اللي كانت الخطة اللي كانت في دماغي وقت ما بدأت صفحة المترجم على فيسبوك.
جميل.
ان انا ألفت انتباه القراء وألفت انتباه الناشرين.
سنة كم؟
كانت في 2013.
حلو.
وكان بقالي وقتها 3 أو 4 سنين ما نشرتش اي حاجة وبطلت. تمام.
بعد فرانكشتاين،
بعد كتاب لوست.
اوكي.
بعد كتاب لوست في 2010. فكان بقالي اكتر من 3 سنين ما ترجمتش اعمال ادبية على الاطلاق، لحاجات بسيطة جدا. وكل اللي كنت بعمله وقتها ترجمات بقى، اللي هي ترجمات أكل عيش.
يعني
كنت موظف في مكتب وبروح أترجم اللي هم عايزينه. وأخد أجري وخلاص، ما كنتش بعمل حاجة عن شغف.
جميل.
لما فتحت الصفحة قلت إن دي هتبقى وسيلة كويسة جدا إنها تجذب انتباه الناشرين، إن هو لو شافوا الأعمال القصيرة ممكن يتشجع إن هو يعرض عليا عمل كبير رواية. والقراء على الأقل لما ده لو ده حصل أو لما يحصل يبقوا عارفيني من البداية أنا. حلو. نشرت كذا كذا على فيسبوك وأسلوبي وشغلي عامل إزاي، فتشجعوا إن هم يشتروا الكتاب ويقروه.
حلو.
وقد كان الإقبال كان حلو جدا من القراء، وخصوصا مع نوعية العمل اللي أنا بحب أترجمها.
أيه.
اللي هي ملهاش ترجمات كتير، وكنت بحب أدور على الحاجات الغريبة، الحاجات اللي ما كانش حد هيلاقيها إلا إذا كانت اترجمت، زي إن ممثل معين يكتب مقالة أو مخرج أو لاعب كرة يكتب قصيدة.
جميل.
حاجات الحاجات الغريبة دي، أو ممثل يكتب حاجة عن الغناء، عن موسيقى البلوز. هيو لوري بطل مسلسل هاوس.
أيه.
ليه مقالة جميلة جدا عن موسيقى البلوز، حاجة بعيدة تماما ومختلفة تماما عن اللي احنا نعرفه عنه.
أيه.
وهكذا، زائد قصص الرعب والخيال العلمي والقصة القصيرة جدا اللي هي من سطر واحد. كنت بحاول أجرب حاجات مختلفة من هنا ومن هنا، وده شد انتباه الناس إلى حد كبير وشد انتباه الناشرين.
جميل.
وبدأوا يعني بدأ تواصل،
بدأ التعاون من بعد،
خلال شهور بدأ التواصل مع
الناس. جميل جميل جدا. نشرت مقالة لستيفن كينج أتوقع بالكتاب الثاني أو بالكتاب الأول. كيف تشوف ترجمات ستيفن كينج العربية المنشورة حتى الآن؟ لأنه حاليا فيها إعادة ترجمات لبعض أعماله، ويقولون أنه الترجمات الأولى كانت ضعيفة.
هي الترجمات الأولى كانت ضعيفة فعلا، ما نكرش ده. بصيت عليها وما حبيتهاش يعني، باين في الضعف. خلينا نتكلم بس الضعف فين، ممكن ما يكونش في الترجمة نفسها، ممكن في الصياغة العربية. هو الصياغة أصعب وأهم من الترجمة نفسها. أنا جبت الترجمة السليمة، لكن إزاي أصيغها بقى بشكل عربي، إزاي تبقى العبارات متماسكة ومترابطة، وإزاي يحصل فلو
سلاسة
بينها وبين بعضها.
حلو.
تمام. وإزاي أكيف النص على طبيعة الكتابة العربية.
جميل.
فالترجمة هنا ممكن نقول إن دي بقى ترجمة حرفية. الترجمة الحرفية مش مجرد ان انا ترجمت المصطلح بمعنى الحرفي بس، الترجمة الحرفية تشمل حاجات كتير، الصياغة وتركيب الجملة وبنائها وكل الحاجات دي. مش فاهم الناس كتير الترجمة الحرفية مقتصرة على ان انا ترجمت حاجة المصطلح بمعناها المباشر يبقى هي دي الترجمة الحرفية. لا، الترجمة الحرفية اشمل من ده، وليها استخداماتها. الترجمة الحرفية ليها
أكيد
وقتها،
مطلوبة يعني.
مطلوبة. الناس بتعملها كأنها تابو. لا، الترجمة الحرفية مطلوبة في موضعها، كله حسب السياق.
صحيح.
حسب ما النص يفرض نفسه. دي درس اتعلمته من استاذنا الكبير صلاح نيازي. قال لي كل قواعد بتسقط قدام ما يحتاجه النص.
جميل. يعني جدا.
وده راجل ترجم شكسبير وجيمس جويس، فاللي هو اسمع كلامه واقول له تعظيم سلام.
جميل جدا. يعني
بداية ترجمه ستيفن كينج يعني ما كانتش عظيمه. انا نفسي يعني لما ببص دلوقتي على الترجمات القديمه بتاعتي دي مش راضي عنها تماما، عن الصياغه في حاجات
اكيد
يعاد صياغتها. نادر أسامة عمل شغل ممتاز جدا في ترجمة إت الشيء. دي أضخم حاجة ترجمت لي في وأهم حاجة ترجمت لي في اللغة العربية حتى الآن. ولو في إعادة تقديم بالترجمات القديمة اللي صدرت بمترجمين جدد مهتمين أكتر بالصياغة العربية هيبقى شيء عظيم. ستيفن كينج من أهم الكتاب الموجودين على الساحة من السبعينات. ما كتبش في الرعب بس، ده كتب في حاجات كتير جدا، كتب في حاجات رومانسية وحاجات تاريخية وحاجات إنسانية بحتة ملهاش علاقة بالرعب. فبحر كبير الراجل، ليه عشرات الكتب، عدى 200 كتاب تقريبا. صحيح. حاجة فالترجم ليه العربية نسبة قليلة جدا مقارنة باللي هو أصدره. طبعا في أعمال سيئة ما تستاهلش تبص عليها أصلا، لكن في حاجات كتير محتاجة تستكشف. فلما ترجمت لستيفن كينج ترجمت اهتميت بترجمة القصص اللي هي غير رعب. ترجمت له قصة جميلة جدا عن 11 سبتمبر، قصة فيها عامل خيالي بس مش هو يعني
المسيطر،
مش هو المسيطر، هو بس مجرد المحرك للحدث، لكن القصة الأساسية قصة الشخص اللي هو بيتعامل مع الحاجات دي.
جميل. ونشر له قبل تقريبا شهر أو شهرين السيرة الذاتية وتجربته في الكتابة،
كتاب عن الكتابة، كتاب ممتع وجميل، وكنت يعني كان نفسي أنا أترجمه في يوم من الأيام، لكن محظوظ اللي لحقوا ترجمه. برافو عليك
الصراحة، الكتاب ممتع جدا. طيب، في لك مقالات متعددة بمجموعة من المواقع أو مدونتك، منها مقال عن ماكينة العمل والاستهلاك اللي يعني يقضي على الإنسان ويقضي على شغفه ويقضي على كل شيء. ماذا تعمل الآن؟
يعني أنا في الماكينة برضو.
يعني لا مفر
اصل في عوامل كتير بتدفع الواحد، ابسطها اكل العيش. يعني انا اللي هو زي ما بنقول عايز اربي عيالي، انا ما عنديش عيال بس عايز
ان شاء الله. ان شاء الله
في اكل وفي التزامات وفي مصروفات جانبيه وفي ادويه وفي لبس وفي الترفيه، ان انا نفسي انزل اروح اقعد في كافيه اشرب شيشه، نفسي ادخل سينما كده. فساعات كتير بيبقى المحرك هو اللي هو اكل العيش، وده مش عيب ولا أكيد اي حاجه. أكيد. الواحد يعني كل حد بيشتغل المفروض يكون ليه اجر مقابل الشغل بتاعه. لكن انا مش يعني حتى لو الدفع الاساسي بتاعي اكل العيش مش هعمل اي حاجه، لازم اكون راضي عنها على الاقل، حاسس ان انا متعلم منها حاجه جديده، مش مجرد انها شو انا وخلاص. طبعا الواحد بيعمل حاجات دي ساعات لان اكل العيش. لما يجي لي بحث ممل جدا عن ازمه المياه في افريقيا ومكتوب بلغه جافه تماما، بس مطلوب مني ان اترجمه واسلمه خلال سين من الزمن عشان خاطر اقبض صاد من المال. ده شغل طبيعي ما فيهوش حاجه، بتعمله من غير شغف، من غير حب، بس يعني مش بستهين بيه، مش زي ما بيقولوا في مصر مش بكروت، مش بسلق، بدي له حقه في الشغل.
جميل.
في الدافع بتاع الشغف نفسه بقى، ان انا شغوف بالنص ده وعايز اعمله.
حلو.
وفي الدافع بتاع ان الاسبقيه، ان عايز اعمل سبق، زي مثلا ما جون اوليفر الممثل والمقدم البرامج الامريكي او الانجليزي الامريكي مشهور وكوميديان، حد بحبه جدا، كتب في مجله تايم باراجراف عن محمد صلاح، فانا سرعت بترجمته لانها يعني عايز اكسب الاسبقيه، ان حد بحبه بيكتب عن حد بحبه.
حلو.
او وقتها على الاقل كنت بحبه محمد صلاح. يعني بعد اللي حصل فيه يعني
في شكوك. جميل.
فيعني بيبقى في عوامل كتير، بس اللي بيجمع كل ده هو ان انا مش بعمل حاجه مش 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 بسلق بيض، لازم اتي حقها في الكتاب.
اكيد رائع. في ايضا لك مقاله عن العمالة وحقوق العمالة، وحنا تحدثنا في البداية عن حقوق المترجمين وهي تدخل أيضا من ضمنهم، لكن هل حقوق الترجمة في خلينا نقول الدور العربية ماخذها، يعني المترجمين ماخذين حقهم؟ ما أتكلم عن سرقة الحقوق، مع الدور المباشرة اللي فيها أصلا عقود، يعني هل هم يأخذون حق أتعابهم ولا يأخذون أجور زهيدة؟ يعني
والله يعني الإجابة دي هتتفاوت من حد للتاني. تمام.
أوكي. تجربتك الشخصية؟
أنا تجربتي الشخصية تمام مع دار التنوير. تمام.
جميل.
اللي نشرت أكثر الكتب اللي أصدرتها المترجمة، أغنية جليد والنار وفرانكنشتاين وشغل تشاك بولانيك ونيل جيمان، كل دول يعني أنا من 2013 لحد اليوم بتعامل معاهم وما عنديش اي سبب يخليني اتخلى عنهم، لان المعامله اللي شفتها منهم محترمه تماما. تمام. باخد اجري في الميعاد المحدد وساعات قبل الميعاد المحدد. بيشركوني في عمليه الانتاج، ايه رايك في الغلاف، شكل الكتاب هيبقى على ورق كذا، يعني بيديني معلومات
تفاصيل.
عن تفاصيل حاجات مش بفرض رايي فيها.
حلو.
بس ببقى على سبيل العلم. التدقيق اللغوي بيراجعني فيه، المحرر بيراجعني في شغل التحرير، عمل مشترك بحيث ان العمل الكتاب يطبع
كده
المطبوع يبقى بافضل صوره ممكنه.
جميل.
ومش على مستوى الـ الـ حتى الاجر بس. تمام. هو يعني انا عارف ان المترجمين بشكل عام في العالم العربي اجورهم منخفضه عن بره، مع ان بره برضو المترجمين بيعانوا من انخفاض الاجور في اوروبا اكتر من امريكا.
عجيب. تمام.
لكن في ناشرين عرب يعني بيدفعوا اقصى ما يقدروا عليه تقديرا للجهد
للمترجم.
غير كده في تعاملات تانية اللي هو عايز المترجم بتاعه يبقى مرتاح عشان يطلع له الشغل كويس. فانا لما شاشه الكمبيوتر بتاعتي باظت، تمام، اداني شاشه من عنده، خد كمل الشغل.
عجيب.
لما مروحتي باظت في وقت في صيف، تمام، قال لي خد اداني مروحه من المكتب، تمام، عشان اقعد مرتاح واطلع له الشغل. تمام. فهو بيستثمر في المترجم اللي شغال معاه عشان خاطر يطلع شغل، وده تفكير عملي سليم بعيدا عن الكياسه الانسانيه.
جميل.
تمام. لان لو انا مش مرتاح، لو انا متعطل، أوكي. الشغل مش هيطلع في وقته، وممكن ما يطلعش بالجوده المطلوبه كمان.
صحيح. صحيح.
فده شيء حلو. نفس الكلام مع مكتب التكوين في الكويت اللي هيبقى ليها اصدارات قريبا ان شاء الله معاها، هيعلن عنها قريبا. نفس التعامل المحترم واللي شجعني ان انا استمر معاهم. في ناس تانية زملاء بيشتكوا.
أيه.
تمام. من دور نشر بالاسم بدون ذكر اسماء.
أيه.
تمام. ومعروف في الوسط ان دول بيتاخروا جدا في فلوسهم، دول بينصبوا، دول ما بيلتزموش بشروط العقد وما الى ذلك. طبعا يعني احنا بنامل، وهو امل بعيد لحتى الان.
أيه.
ان يكون في
نقابه.
أيه. كيان يجمعنا ويحدد حقوقنا وينظم لنا قوانيننا. في مصر ما فيش الا اتحاد الكتاب. انا عضو في اتحاد الكتاب باعتباري مترجم، لكن هم كتاب، انا شعبه الترجمه فقط. تمام. وانشطه الترجمه عندهم انشطه الترجمه بس على مستوى ضعيف. انا ما اعرفش اتحاد المترجمين العرب بيعمل ايه، وكل ما اسال حد من المترجمين بيقول اتحاد المترجمين العرب هل بيفرق حاجه في عضويته، بيقدم لك حاجه. ما فيش حد من الزملاء اداني معلومه مفيده. فانا ما اعرفش اتحاد المترجمين العرب ده بيعمل ايه، ممكن يكون اسما فقط. ولو كان بيعمل انشطه انا يعني جاهل بيها فاعتذاري ليهم. او بيقدم حقوق، او بيدافع عني لو شغلي اتسرق، او اي حاجه، بيديني معاش لما تقاعد، ما اعرفش. انا ما اعرفش. فلو الكلام ده موجود يعني
يا ريت،
الشكر ليهم. لكن حتى الان انا مش شايف كيان واحد بيجمع المترجمين العرب. كل سنه انا بحضر احتفاليه يوم المترجم في مركز القومي للترجمه هنا في القاهره، وكل سنه بيقولوا نفس الكلام، ضروره توحيد المعاجم، ضروره توحيد المصطلحات العلميه، ضروره اقامه مش عارف ايه. هي نفس الورقه اللي بقالهم 10 سنين بيجي يقرا منها كل مره، ومفيش حاجه بتتغير.
عجيب والله، عجيب. يعني الوضع بائس
لهذه الدرجه. فعشان كده جهود المترجمين الذاتيه مشكوره جدا.
جميل.
ان كل واحد فيهم بقى اصبح ليه مشروعه الخاص.
أيه.
معاويه عبد المجيد قايم بترجمه اللغه الايطاليه بمنتهى البراعه والاحترافيه، واللغه الجميله اللي يعني حاجه كده ساحره. معاويه ده هو على عيني وراسي يرى المصري في اللغه الصينيه.
جميل.
الدكتور نبيل حفار في اللغه الالمانيه.
صحيح.
ونادر اسامه زي برضو في الحاجات اللي هي الجنرا فيكشن، الحاجات الخيال العلمي والفانتازيا. وناس كتير، احمد شافعي في القصص الانسانيه.
صحيح.
والروايات اللي هي بتعتمد تبقى قايمه على صراع داخل نفس الانسان اكتر، محمد عبد النبي.
جميل.
مارك جمال في اللغه الاسبانيه. ناس كتير قوي جدا
كتير.
فكل دي جهود ذاتيه. تمام. بس مجموعه كبيره مننا نجحت في ان اسمها يبقى معروف، وان الناس تبقى عارفه انا مين. لما تروح تشتري كتاب وتلاقي عليه اسم هشام او احمد شافعي او يارا او معاويه،
ما تتردد،
يبقى عارف ان هو على الكتاب ده يعني
يستحق.
عنده نسبه من الثقه على الاقل ان هو يستحق يتقرا.
جميل. وهذا هو المفترض اتوقع، انه سواء من الكاتب او من المترجم او من غيره، يعني ما ينتظر الاخرين بقدر ما هو يعني يثبت نفسه بنفسه، طالما انه زي ما ذكرت قبل شوي انه المساحه مفتوحه الحين للجميع، سواء
صحيح.
بالسوشيال ميديا او بالواقع.
السوشيال ميديا يعني بقت اي حد ممكن عايز يعمل اي حاجه بيعملها دلوقتي، والناس ليها الحكم بقى.
صحيح.
طبعا يعني الحكم بتاع الناس مش مطلق معناه ان هو حاجه أكيد. عظيمه ان في حاجات سيئه جدا وتلاقي الاف
أكيد.
بيشهدوا بجودتها وحاجات لكن. جيده جدا وما حدش منتبه لها على الاطلاق.
صحيح.
يعني في مترجمه اسمها آية والي لها صفحه اسمها ترجمات آية والي تمام
إيه.
صفحه يعني بتقدم نصوص قصيره غايه في العذوبه ولغتها جميله جدا لكن عدد المتفاعلين معاها قليل جدا فبرضو اقبال الجمهور مش نسبة. أنا واحد عارف إن في آلاف بيقروا اللي أنا بترجمه
أيه.
تمام بس ده مش مقياس معناه إن أنا عظيم وإن أنا
أيه.
إن أنا حد جامد وكده. لأ في أحسن مني بكتير وفي ناس بتترجم في مناطق أنا لا أجرؤ على الدخول ليها أصلا أيه. تمام إن مش حابة أدها حصلتي الثقافية واللغوية ما تكفيش إن أنا أتعامل مع الحاجات دي في ناس أقدر بيها يعني الجماهيرية شيء كويس وإن الناس تبقى عارفة اسم الواحد شيء كويس لكن
ما هي المقياس الوحيد؟
مش هي المقياس الوحيد. احنا ما عندناش بقى نقد ادبي جد
للاسف
يشرح الحاجات دي قليل جدا وحتى اللي بيكتبوا في المجلات والمواقع المتخصصه مش بينتبهوا الى انواع معينه من الادب. انا ما شفتش حتى الان دراسه جاده او نقد جاد لاغنيه الجليد والنار او شغل تشاك بولاني او نيل جيمان. لا مع ان اغنيه الجليد والنار اتعمل عليها 4 رسائل دكتوراه في العالم العربي ترجمتي
ايه
تمام في ناس مش دكتوراه اسف ماجستير
صحيح
تمام لما حاجه تدعو للفخر جدا طبعا المساله شايفها تشوف التحليل الاكاديمي بـ 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 بالجداول والنسب المئويه المترجم هنا استخدم الترجمه التغريبيه وهنا الترجمه التوطينيه وهنا اسلوب ديناميكي وما الى ذلك.
جميل.
فده كان حلو جدا الواحد الحاجات اللي انا مش بفكر فيها بشكل قديم انا بشتغل باحساسي وبالمعاجم انا بحس ان الكلمه ديت هي مناسبه طب اشوفها في المعجم بقى هي مناسبه ولا لا وهكذا. فلما الاقي دوت مسرود بشكل اكاديمي محلل شيء جميل. فلما تلاقي طلاب علم رهنوا على حاجه في مستقبلهم على خطوه مهمه جدا بناء على حاجه انا عاملها على شغل ليا دي حاجه عظيمه.
عظيم.
في نفس الوقت النقاد ما عندهمش اي فكره تقريبا قليل جدا لما حد اهتم ان هو يعرف حاجه ولو ما حدش يعني بادر بالكتابه لكن طلب مني ان انا اكتب عن الشغل كمان يعني انه انا مترجم واكتب عن الترجمه كمان ما حدش بادر. طبعا في ما اقدرش انكر ان حقهم برضو لحد ما في ناس ما بتحبش لون الادب ده الفانتازيا الملحميه
طبيعي.
في ناس ما بتحبش الخيال العلمي والرعب وفي ناس بتستثقل بقى ان هو يمسك كتاب 1000 صفحه يقراه عشان يكتب عنه مش اي حد يقدر على كده.
صحيح. لكن هذه شغله يعني ناقد على ايش يعني.
المفروض وفي ناس يعني كلنا عارفين كده في حاجات اللي بيتكتب عنها لازم تروح النسخه هديه الاول عشان يكتب عنها
أكيد.
مش مجرد ان هو بيكتب من
للاسف يعني
عشان كده. لكن على يوتيوب الموضوع مختلف شويه إيه. على يوتيوب الشباب بقى اللي هم مش نقاد محترفين لكن بيحبوا القراءه وبيحبوا تحليل الاعمال ديت ده واخد مساحه اكبر. شفت على يوتيوب كذا فيديو الناس بتاخد
مراجعات
تراجع الروايه وتناقشها وتحللها وده احسن وده الاتجاه اللي هو فيه العالم دلوقتي. الميديا بتاعت فيسبوك وتويتر ويوتيوب وكل الحاجات دي اقوى بكتير من اي حاجه تانية.
جميل. وتفتح مساحات حتى للاشخاص غير متخصصين زي ما ذكرت. طيب بعض الاعمال وصلت الى دراسات اكاديميه وماجستير لكن ايضا ما زالت الصوره تجاه ادب الخيال يعني صورة أو نظرة استخفاف. هل فيه يعني مطالبات أو اهتمام أكثر بأدب الخيال العلمي تشوفها بالفترة الأخيرة ولا ما زالت الشريحة نفس الشريحة القديمة لأدب الخيال؟
هو جيلي مثلا متربي على الحاجات اللي احنا صغيرين زي ما قلت لك بقراءة رجل المستحيل وملف المستقبل
أيه.
وما وراء الطبيعة ففي نوع من الشغف بالاعمال ديت طالع معانا من صغرنا زائد الافلام اللي كنا بنتفرج عليها واحنا صغيرين ده برضو عامل مهم. لكن عايز اقول برضو ان الافلام دي ساهمت نوعا في ان صوره النوع ده من الادب تبقى مهزوزه او ما يتخذت بجديه لان في خصوصا فتره الثمانينات والتسعينات كان كم هائل جدا من افلام الخيال العلمي والفانتازيا والرعب تعرض و أكترها سيء أكترها سيء. في حاجات منها كلاسيكيات في حاجات منها عظيمة في حاجات كده درر زي هالوين في مجال الرعب بتاع جون كاربينتر أنتجه مصطفى العقاد الله يرحمه وزي إيفنت هورايزون في عالم الخيال العلمي وما إلى ذلك. بس عشان في كل مجال في الدنيا أكتر الحاجات سيئة أكثر الكتب اللي بتصدر كل سنة
صحيح
سيئة، وقليل منها هو اللي يستحق القراءة. أكثر الأفلام اللي بتتعرض كل سنة سيئة
طبيعي.
أكثر ماتشات الكرة تتلعب مملة ما فيهاش إثارة والجمهور يبقى قاعد مشدود كده، أكثر سيئة الناس بتشوط الكرة وخلاص في الدوري في أي دوري في أي دولة. أكثر الناس يعني
مملين
بالضبط. فعشان كده الإبداع الحقيقي بيبان، لأن لو هو ده الطبيعي، لو هو ده السائد، مش هيبقى في حاجة مميزة.
صحيح.
ف زائد ان بالنسبه للانواع الادب دي، في ناس معتقده ان هو لو ما كانتش القصه حاجه بالنسبه له هو عميقه، وعميقه بقى ليها تعريفات كتير
أكيد.
عميقه ديت يعني هي الاف التعريفات تمام. لو ما كانتش بالعمق اللي هو
متصوره
او هو ده تعريفه للعمق، تبقى حاجه ما تستاهلش
ابدا.
انا قلت قبل كده الكلام ده هو يعني مش جديد، قلت ان مش ضروري ان القصه تكون عن مثلا خادمة صربية في المكسيك في السبعينات
أيه.
عشان تبقى قصة إنسانية عميقة. أنا ممكن أتكلم عن عن عن
الحياة اليومية،
عن الزومبي أيه. ممكن أتكلم عن غزو فضائي، ممكن أتكلم عن وباء، ممكن أتكلم عن أي حاجة، بس طالما مدامت الشخصية إنسانية وشخصية واقعية والتعبير عنها أسلوب أدبي يشد القارئ، اكتب عن أي حاجة.
جميل.
لكن المشكلة إن أكتر الناس أو أكتر نقول إيه، المثقفين ولا النقاد ولا كريمة المثقفين أيا كان اللي هم بيطلقوها على نفسهم أيه. النخبة تمام
أيه.
مش بيهتموا بالحاجات دي، مش بيحاول حتى يطلع عليها، بيستهين بيها في حاجة مش ذوقي، فخلاص مش هتهتم بيها. وده مفهوم، لأن أنا كمان في حاجات أنا مش بهتم بيها خلاص، ومش هحاول أفتحها أقراها
طبيعي
يعني. بس يعني
عدم الاستخفاف هو المطلوب
بالضبط، عدم الاستخفاف وإدراك أهمية أن دي أكتر الأعمال اللي بتقرأ على مستوى العالم.
صحيح.
في البداية كانت الأعمال الكلاسيكية الرومانسية، جاء لفترة طويلة الخيال العلمي أزحى عن العرش، ودلوقتي الفانتازيا أزحت الخيال العلمي عن العرش. في أعمال أدبية من النوع ده هو بتصدر كل سنة كتير، معظمها تقليدي أو مكرر أو سيء رديء، لكن في أعداد منها قليلة بتبرز، ودي المفروض نهتم بها.
رائع. أختم بسؤال بالنسبة لإعادة الترجمة، وانت ذكرت انه في بعض الترجمات اللي انت ترجمتها ذاتيا ممكن يعني ما تعجبك حاليا، او لك عليها بعض الملاحظات حاليا، فما بالك بالترجمات القديمه وخاصه للكلاسيكيات، وانه تقول المترجمين في تلك الفتره ما كانت عندهم الادوات اللي تساعدهم.
صحيح.
لكن هل هذا ينطبق فقط على الكلاسيكيات، ولا هي دعوة لإعادة ترجمة كل ما ترجم في السابق بنفس الحجة؟ يعني
لو قلت لك عبارة بالإنجليزي دلوقتي وفي خمس مترجمين واقفين مختلفين، كل واحد فيهم هيترجمها بأسلوبه تمام. فالحاجة اللي أنا مؤمن بها إن فيش ترجمة كاملة ومطلقة، مش دي الديفينيتيف ورك اللي هو أفضل حاجة ممكن تتعمل تنقل. يعني ترجمة محمد عين شكسبير على عيني وعلى راسي، بس ما هياش هي الترجمة اللي ما بعدهاش ترجمة، ممكن حد تاني يجي ويعملها بأسلوب مختلف ويعبر عنها أحسن، زي صلاح نيازي مثلا. مش بقول إن صلاح نيازي أحسن من محمد عناني، ده اتجاه أيه. وده اتجاه، وده دماغ وده دماغ، وده ليه تجربته وحصلته اللغوية وحصلته الثقافية غير ده تمام. حد تالت ورابع وخامس وهكذا إلى الأبد.
صحيح.
تمام. في طبعا في حاجات هتترجم هي تمام أيه. يعني لو واحد يقول أي نو حاول أعرف ما لهاش حاجة أيه. لكن الصياغة العامة بقى، الإحساس بالنص، الحصيلة اللغوية بتاعت اللي بيترجم هتطلع ازاي. فده حلو في ان في تنوع، بس في نفس الوقت اعتمد بقى على انه واحدة. لو انا همسك الترجمة دي واعتبر ان هي الترجمة اللي هاخد بيها، يا ترى اعتمد على انه ترجمة، هي انه الاصح، انه الادق، انه الذائقة اللغوية فيها احسن. ممكن تكون واحدة ادق لغويا، ادق في الترجمة، لكن الذائقة اللغوية اللي بتعبر عنها بسيطة جدا. التانية في شوية أخطاء في الترجمة، لكن النتيجة الصياغة العربية حلوة جدا، زي ترجمة جبر إبراهيم جبر لشكسبير تمام. فيها أخطاء كتير، بالذات في مكبث. مكبث مليانة أخطاء تمام، لكن الكتابة العربية جميلة جدا
رائع.
ففي نوع من الحيرة هنا. لكن الكلاسيكيات أنا من البداية حتى قبل ما أبقى خبير قوي والناس تعرفني درجات، كنت أقول الكلاسيكيات محتاجة تترجم، التاني، لأن الأدوات اللي كانت متاحة للمترجمين وقتها على جهدهم الرائع اللي عملوه قبل الإنترنت وقبل البحث كده، كانوا معتمدين على اللي تحت إيديهم وبس. دلوقتي أنت العالم كله تحت إيديك، ممكن تجيب أصل الكلمة ديت وإزاي كانت بأي معنى في وقتها في زمن كذا في دولة كذا في قرية كذا. فده كله ما كانش متاح للمترجمين وقتها. فبالذات كمان إن يعني أنا مش بعيب على اللغة التقيلة الجامدة نقول البلاغة، مع إن البلاغة مش ده تعرفها، بس يعني نقولها بشكل مجازي تمام، دي بتبقى فيها بتشكل صعوبة للقارئ بتاع دلوقتي.
أوكي.
فالكلاسيكيات تحديدا محتاجة إعادة ترجمة بلغة
معاصر.
عصرية، لكن في نفس الوقت تحافظ على روح النص وعلى روح المعاني اللي المؤلف أرادها في الزمن بتاعه. ده اللي حاولت اعمله في فرانكنشتاين، لكن انا متاكد ان انا لو جيت اترجم فرانكنشتاين تاني دلوقتي في حاجات كتير هتختلف، لان انا اختلفت، انا اتعلمت حاجات كتير جدا ونظرتي للغه اتغيرت وحصيلتي اللغويه زادت وحاجات كتير قوي بالمنظر ده. ودلوقتي انا بعد 4 سنين فقط ببص لترجمه لعبه العروش الكتاب الاول من السلسله، انا عايز شبه اعيدها بالكامل. لان مع كل شكر الناس فيها انا بقول بقول لنفسي ايه القرف اللي هم بيشكروا فيه ده. حقيقي محتاج في حاجات كتير حاسس انها محتاج صياغتها تتعاد وحاجات تتحسن والفاظ تتغير واخطاء شائعه ما كنتش اعرفها وقتها وهكذا. وده حلو، لان لو المترجم قال لنفسه انا كده بقيت تمام، انا مترجم عظيم مش محتاج اتعلم حاجه، كده انتهى خلاص. لان هو لازم يتطور كل يوم، كل يوم لازم يتعلم كلمه جديده على الاقل، كل يوم لازم يعرف معلومه جديده، لان اللغه طول الوقت بتتغير، فهو لو ما اتغيرش معاها هيفشل.
عظيم. اعمالك القادمه؟
حاليا شغال على ترجمه الكتاب الخامس من وينيه الجليد والنار، رقصه مع التنانين. اللي هو هيصدر نهايه العام ان شاء الله او على بدايه العام الجديد على الاكثر. الكتاب كل سنه زي ما قلت، وفي حاجات يعني في تولكين جاي في السكه، في رجوع لتولكين ان شاء الله مش هقول ايه دلوقتي، في تشاك بولانيك وفي نيل جيمان، الناس اللي انا بحبهم وترجمت لهم قبل كده وسبتهم فتره بسبب جورج مارتن، لكن يعني في رجوع ليهم، وهيكون في حاجات مختلفه ومش هيبقى بأدب الفانتازيا والخيال العلمي بس. انا يعني هو ده انا بعمله عشان بحبه، لكن مش معناه ان انا مش قادر اعمل حاجات تانية. هيبقى جميل. في اعمال تانية مش روايات، حاجات نون فيكشن. الواحد في دماغه مشاريع كتير، بس بقول لنفسي ايه ما تستعجلش، خلص تحت ايدك الاول وبعد كده خد الحاجات اللي بعدها بالراحه.
لا نبغى اللي سيصدر قريبا، يعني ممكن يصدر مع نشر الماده باذن الله.
غير اغنيه الجليد والنار، غير رقصه مع تنانين، ان شاء الله السنه دي هتبقى في قصة أطفال لجورج مارتن، دي تجربة حبيت أعملها، اللي هو بيكتب العالم الدموي العنيف دوت، تجربة بقى قصة الأطفال عاملة إزاي وإزاي التيمات اللي هو في حاجات يعني من أول صفحتين في القصة بتشوف ده خد الحاجات دي وطورها بعد كده وبنى عليها في العالم بتاعه. وقصة اسمها تنين الجليد، مزودة برسومات لوحات جميلة جدا. جميل. هي تصلح للأطفال والكبار.
جميل.
ورواية كورالاين لنيل جيمان، رواية بحبها جدا وتحولت لفيلم بحبه جدا، وبرضو هي للأطفال لكن أكتر اللي قروها كبار. دي إن شاء الله هتصدر السنة دي. وفي إعادة بقى نشر للقصص المجمعة كان الكتاب المترجم.
جميل.
هتبقى كتاب سنوي برضو، بس مش بيحمل عنوان المترجم. بيحمل عنوان قصة من داخل النص. مجموعة قصص طبعا كانت فرصة حلوة ان انا اخد القصص بقى اللي انا ترجمتها من 5-6 سنين دهيت وعيد تنقيحها
يعني
كلها طبعا عيد تنقيح وغيرت حاجات ورجعت بالنص الاصلي، اكتشفت ان في حاجات كنت غلطان فيها بطبيعة الحال اني وقتها كنت اصغر واقل خبرة
طبيعي
وما الى ذلك. فيعني ان شاء الله السنة دي في حاجات حلوة جاية اتمنى تعجب الناس
باذن الله.
ده سبق على فكرة، أنا كنت مخلي الكلام ده سر لكن هو اعتبر سبق.
جميل جدا، الله يعطيك العافية. شاكرين لك اللقاء الماتع والإثراء في عالم الترجمة، ونتمنى لك كل التوفيق.
متشكر جدا للقاء
الممتع.
شكرا.
أتمنى أن يكون اللقاء قد أثراكم كما استمتعت به أنا أثناء تسجيله، وبعدها تجولنا في أروقة حارة الزمالك في القاهرة، وتحدثنا كثيرا كثيرا عن قضايا لم يود المترجم الإفصاح عنها في الملأ. أراكم قريبا، وإلى ذلك الحين أتمنى أن تدلوا كل من تعرفونه مهتما بالثقافة على مقهانا هذا، ولكم وافر التحايا والقبل.